بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صدق رسول الله الأعظم محمد. عندما نطالع روايات أهل البيت صلوات الله عليهم نجد أن هناك كما كبيرا من الروايات الشريفة تعرضت لمفهوم من المفاهيم المتعلقة بغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا المفهوم، هذا المعنى هو مفهوم انتظار الفرج. نجد هناك روايات كثيرة تحث على انتظار الفرج، روايات كثيرة تذكر فضائل المنتظرين وثواب المنتظرين، وأن المنتظر للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، المنتظر للإمام المهدي كالذي يجاهد بسيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي روايات أخرى كالمتشحط بدمه مع رسول الله، أو كالذي يقتل بين يدي الإمام المهدي مجرد الانتظار. هناك روايات كثيرة تتعرض لهذا المفهوم المتعلق بالغيبة. من هذه الروايات، روايات وردت بعدة ألسن كلها تحكي عن أن أفضل أعمال أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو انتظار الفرج. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اليوم إذا يجيك سؤال يقول لك ما هي أفضل أعمال الأمة في زمن الغيبة الكبرى، الجواب الصحيح أن تقول انتظار الفرج. هذا الموجود بالروايات الشريفة. لكن هنا يوجد سؤال، هنا يوجد سؤال ويتفرع عليه مطلب مهم جدا، وهو أنه إحنا نقرأ بالروايات الشريفة أنه مثلا الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، صحيح؟ وأن الإنسان في يوم القيامة أول ما ينظر في صلاته، أول ما يجون يحاسبون ابن آدم يجون يحاسبون على شنو؟ يحاسبون على صلاة، إن قبلت صلاته ينظر في بقية أعماله، لم تقبل صلاته بعد ما يحتاجون ينظرون في بقية أعماله. إيش روايات عندنا كثيرة في هذا المجال. تفكر. انت من تجي للصوم مثلا الصوم جنة من النار، الصوم لي وانا اجزي به او اجزى به في الحديث القدسي. من تجي للحاج الذي يترك الحج من دون حاجة ملحة من دون عدو يمنعه، فليموت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا كافر. القرآن يسميه كافر اللي ما يحج مع الاستطاعة، هذا كافر. تجي للجهاد، تجي الامر بالمعروف نهي عن المنكر. احنا وعدنا اعمال بالروايات الشريفة اعتبرت من افضل الاعمال. زين شنو تجي الروايات تقول افضل اعمال الامه انتظار الفرج؟ وشنو انتظار الفرج حتى يصير افضل من الصلاه وافضل من الصوم وافضل من الجهاد؟ هذا سؤال. السؤال الثاني هذا جوابه شنو؟ خلوا السؤال الثاني نصيغ المطلب بحث بصوره اخرى. هذا السؤال وجيه. واحد يسأل يقول يا عم شنو يعني انتظار الفرج؟ مو الصلاة أفضل؟ مو عمود الدين؟ مو قربان كل تقي؟ شنو يجي انتظار الفرج أفضل يعني؟ شلون يعني؟ وضحوا لنا هاي المسألة. الجواب شنو الجواب؟ شوية التفتوا لي. الجواب انتظار الفرج أفضل من الصلاة. هسه تقول لي ليش؟ لأن انتظار الفرج فرد معنى يشمل الصلاة والصوم وغيرها. المنتظر الحقيقي هو من يكون عنده صلاة وصوم وجهاد وحاج وغير هذه الأمور كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. وحتى تتوضح المسألة أكثر خلنا نجيب سؤال ثاني يوضح لنا المطلب أكثر. أنا أطرح بالبداية أسئلة حتى الجواب إن شاء الله يكون واضح اختصار للبحث. السؤال الثاني هكذا يأتي، قل ما نحن انتظار الفرج؟ حتى لما تجي نقل كتاب انت تنتظر الامام صلوات الله عليه؟ لما مطلوب من عندنا ان ننتظر الامام صلوات الله عليه، شنو يعني انتظار الفرج؟ شنو معنى انتظار الفرج؟ قد واحد ينتظر الامام، شنو يعني انتظار الفرج؟ قد يتصور البعض ان معنى انتظار الفرج هو مثل ما واحدنا يروح عند الحلاق مثلا ينتظر دوره، او يروح الطبيب الاسنان ينتظر دوره، ينتظر السرة مالته يوصل الرقم مالته ويدخل. يعني نقعد هيك ببيوتنا وانتظر الامام لين تما الله سبحانه وتعالى يأذن للامام بالظهور، احنا منتظرين لين تما يجي نطلع له. هذا المعنى خطأ لانتظار الفرج. هذا سكون. انتظار الفرج بهذا هذا اصلا مو انتظار الحقيقة، هذا اصلا مو هو الانتظار اللي يريده من ادنى الاسلام. من نقول احنا ننتظر الامام المهدي مو معناه نقعد ونسكت وننتظر لين يطلع الامام احنا نطلع وياه، بل كالله نطلع وياه. لا لا مو هذا معنى انتظار الفرج. معنى انتظار الفرج في الحقيقة هو حركة نحو الامام، مو سكون وننتظر الامام هو يجينا. لا لا احنا لازم نتحرك، وهي ترى منظومة الدين قائمة على هذا الاساس. يعني انت ويا الله عز وجل المفروض انت تبدي خطوة حتى الله عز وجل ينطيك بالمقابل. الله عز وجل بالبداية انطاك الوعي، انطاك الوعي زين، انطاك عقل، انطاك عقل، انطاك صح، انطاك انطاك، بعدين انتظر من عندك من تقرب الي شبرا تقربت اليه شنو ذراعا. تكون انت شوية تبدي خطوة من عندك. من نقول انتظار الفرج انتظار الامام انه احنا ننتظر الامام، مو معنى ترى لا يتصور واحد انه ننتظر الامام يعني نقعد ونسكت وننتظر لمن يجينا الامام صلوات الله عليه يقول يا بيان تفضلوا بلا زحمة عليكم يقول اي صار نطلع وياه. لا لا مو هذا معنى. انتظار الفرج له ركائز ثلاثة أساسية. ذن الركائز الثلاثة الأساسية إذا عرفناهن راح نعرف ليش صار انتظار الفرج أفضل من الصلاة وأفضل من الصوم، وليش صار أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله هو انتظار الفرج. معنى الانتظار الصحيح الذي اذا التزم به الانسان صار كالمتشحط بدمه بين يدي القائم عجل الله تعالى فرجه، او كالذي يجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وله مثل اجر الشهداء وله مما ذكرت الروايات الشريفه. هذا مو اي واحد يكون انا منتظر، لا، من تتوفر عنده ركائز ثلاثه، اعمده ثلاثه، ذن امور ضروريه ثلاثه تكون عندك، يلا تصير منتظر حقيقي. اذا توفر ضمن الامور الثلاثه صرت انت بانتظارك للفرج ملتزم بافضل الاحوال. اذن البحث، ما هو معنى الانتظار الصحيح اللي هو افضل اعمال امه النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم؟ من نرجع للروايات الشريفة نجد أن الروايات أشارت إلى العديد من الأمور التي تدخل في حقيقة انتظار الفرج، وخلاصتها قلت لك ثلاث أمور. شنو ذن الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول أو الركيزة الأولى، الجانب الأول، كيفك شو تريد تسميه سميه، أن يكون المنتظر عنده عقيدة صحيحة، اعتقاد صحيح. شنو يعني اعتقاد صحيح؟ يعني عندك أصول دين مضبوطة، أصول دين مستدلة، يكون عندك أصول دين، يعني يكون عندك إيمان بالله عز وجل، وإيمان مرتكز بالقلب، إيمان يقيني، يكون عندك إيمان بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبالأئمة عليهم السلام وبالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هل هذا الذي فسرت الروايات التي تذكر الغيب، مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون شنو بالغيب، يفسرها الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول الغيب هو القائم منا أهل البيت، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من الغيب. واضح جدا، واحد منا شاف الإمام المهدي؟ احنا ما شفنا الإمام المهدي صلوات الله عليه، آمنا به في قلوبنا لقيام الدليل على ذلك، حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله آمنا به على هذا الأساس. المنتظر الحقيقي هو من يكون عنده اعتقاد راسخ بأصول الدين. إنسان إذا صار عنده اعتقاد راسخ بأصول الدين تدري شو يصير؟ يصير من الذين تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله رؤيتهم، ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله إخوته. يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله مع أصحابه قال متى أرى أخواني؟ قالوا له يا رسول الله أولسنا نحن إخوانك؟ قال لا، أنتم لستم إخواني، أنتم أصحابي. شمنوا إخوانك؟ قالوا أخواني قوم يأتون في آخر الزمان لم يروني، إنما رأوا سوادا على بياض فآمنوا بي. واحد من عندنا شاف النبي صلى الله عليه وآله، جانا القرآن واجتنا روايات وآمنا بالنبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله سأل أصحابه قال أي المؤمنين أعجب إيمانا؟ من أكثر مؤمن إيمان عجيب؟ مو أي إيمان. قالوا له يا رسول الله الملائكة. قالهم وما لهم لا يؤمنون وهم في حظيرة القدس، شهم عد الله عز وجل، ليش ما يؤمنون؟ إيمانهم مو عجيب. قالوا له الأنبياء. قالوا وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، هل الملك ينزل عليهم، جبرائيل ينزل عليهم، طبعا يصيرون مؤمنين، قال إيمانهم مو عجيب. قالوا له نحن. قالوا ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، انتم جاي تشوفوني أنا معاكم أنا النبي طبعا تؤمنون. قالوا له من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون في آخر الزمان يرون سوادا على بياض فيؤمنون به. إنسان إذا صار عنده اعتقاد جزمي مستدل، يعني مو حد شيء، احنا مع الاسف اكثر ايماننا ترى ايمان تقليدي، انت هسه من تسجيلك الواحد تقول انت على اي اساس امنت بامير المؤمنين صلوات الله عليه؟ كنت معقوله علي بن ابي طالب على لقيت اهلي كلهم شيعه وكذا انا صار الشيعي. من تريد من عنده تقول له مثلا جيب لي ايه على افضليه امير المؤمنين، ترى مو اي واحد يقدر يجيبها، ما اي واحد يقدر يجيبها. جيب لي في الحديث، ما اي واحد يقدر يجيب هذا الحديث. عندنا شوية اطلاع، سماع، قراءة، حتى شوية يصير عندنا استدلال على مذهبنا، على اعتقادنا. الركيزة الاولى الضرورية في قضية انتظار الامام المهدي صلوات الله عليه ان يكون عند المرء اعتقاد جازم، يعني عند اصول دين مضبوطة مستدلة. وترى يا اخوان احنا واجبنا نعلم اولادنا هذه الامور. لا تنتظرون غيركم يعلم اولادكم. ترى المدرسة ما تعلم اولادنا هذا الشيء، والشارع ما يعلم اولادنا هذا الشيء، احنا كنا نعلم اولادنا. وقبل لا نعلم اولادنا كنا احنا نعرف، احنا كنا نعلم انفسنا بعدين نجي نعلم اولادنا. يعني احنا لما نجي نسأل هسه اولادنا مثلا نقولهم عددوا لنا اصول الدين، هذا سؤال ساذج جدا. كل واحد والله اليوم ان شاء الله من يرجع يسأل اولاده كلهم عددوا لي اصول الدين، يعرفونها والله هذا يعرفونها كل زين. بعدين شوي شوي نجي نعلمهم شنو يعني التوحيد، شنو يعني النبوة، شنو يعني المعنى، شوي شوي نعلمهم. بس كن احنا نعرف ماذا، انا ما اعرف شلون راح اعلم اولادي. على كل حال هذه مسؤوليتنا ان نعلم ابنائنا ديننا ودينهم. زين، فالركيزة الاولى ليه الانتظار الحقيقي هي ركيزة العقيدة الصحيحة، الإيمان بالغيب، أصول الدين، تضبط أصول دينك. هذا الركيزة الأولى. ركيزة ثانية صارت إن شاء الله. ركيزة ثانية شنو؟ ركيزة ثانية فروع الدين، تكاليف الشرعية. يعني المنتظر الحقيقي هو الذي يصلي. واحد يقول انا انتظر الامام المهدي هو ما يصلي، يصير يعني مثل ما يجي واحد يقول خلنا اسس لنا حزب اسمه الحزب الشيوعي الاسلامي، يصير خلنا يصير. واحد يقول انا انتظر الامام وما اصلي وما اصوم ما اخبص، يصير ما يصير؟ ما ترهم ما ترهم ما تجي. المنتظر الحقيقي هو الذي عنده اول اعتقاد صحيح، واثنين ايش عنده؟ عنده فروع دين، عنده التزام بدينه، التزام بصلاتنا وبصومنا وبحجنا وبخمسنا وبالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالموالاة وبالبراءة. ان الانسان كن يلتفت لهن، احنا كن نلتفت لهذه الامور لان امور ضرورية جدا. زين، هذه الركيزة الثانية. فتبين ان الصلاة التي هي قربان كل تقي والتي هي عمود الدين، تبين هذه جزء من الانتظار. واضح الفكرة؟ صحيح قلنا الصلاة عمود الدين، بس هذا الصلاة اكفت شيء اهم من عدها، اكبر من عدها، اوسع من عدها. شنو؟ الانتظار. والصلاة صارت مفردة في داخل الانتظار، صار الانتظار قد عمل اخر اكثر من الصلاة، كذلك بقية الاعمال. زين، فعندك اصول دين اعتقاد يعني عقيدة، وعندك فروع دين يعني تكاليف شرعية، وعندنا شيء ثالث ضروري. شيء ثالث شنو؟ السلوك، الاخلاق، الاعمال اللي تصدر من عندك، الاقوال اللي تصدر من عندك. سلوك الانسان لابد ان يكون مستقيما في الحياة. المنتظر الحقيقي هو من يكون عنده سلوك مستقيم. منتظر الحقيقي هو الذي يصدق لا يكذب، يكون اسلوبه لطيف مع الناس، اخلاقه حسنة، لا ياخذ غيبة، لا ياخذ نميمة، لا ياخذ ربا. هذه ترى هم امور تدخل في فروع الدين، لكن فروع الدين معددينها لان العشرة، فصار فالترتيب كأنه تنقيط، صار عندنا جزء ثالث اللي هو السلوك. المنظومة الإسلامية مو بس فروع دين وأصول دين، عندنا سلوكيات، عندنا أخلاق، وهذا عندنا كتب كثيرة وعلم مستقل اسمه علم الأخلاق وعلم السلوك،
آداب العشرة يسمونها آداب العشرة والمعاشرة، هذا تحتاسب كل تصرفات حياتك. فابتداء من علاقتك بعائلتك تحتاج آداب العشرة، تحتاج أخلاق. بالوظيفة تحتاج أخلاق، بالعمل بالشغل تحتاج أخلاق، بالسفر تحتاج أخلاق، بالمشكلة تحتاج أخلاق. أما نصير عندنا مشكلة نصير عندنا معركة نحتاج أخلاق. ليش احنا عندنا الدين الإسلامي ما في أخلاق بالحرب؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان لما يرسل فد مجموعة لغزوة سرية، كذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمرهم لا ترعبوا امرأة، لا تخوفوا طفلا، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا الدواب، لا تقطعوا الشجر، لا تقطعوا الماء على الناس، لا تلحقوا مدبرا، لا تجهزوا على جريح. كلها أخلاقيات. الإمام الحسين صلوات الله عليه لما بدأ القتال أحد أصحاب رادي قاتل قال لا لا تبكي، إني أكره أن أبدأهم بقتال. هذه أخلاقيات. فإذا الدين بعقيدة وبفروع دين تكليف وبسلوك، إذن ثلاثة تكون الإنسان يحويه يلا يصير منتظر حقيقي. مو اي واحد يقدر يصير يقول انا منتظر للامام صلوات الله عليه، فاراد ان يكون كلها تلتزم به، عقيدة وتكليف شرعي فروع دين يعني او سلوك، ثلاثتين يصير الانسان منتظر حقيقي. لذلك نشوف هاي المسألة ترى مو سهلة، مو سهلة قضية الانتظار. فد عمل ضخم انسان يراد لشوية تعب، يتعب نفسه، يجاهد نفسه حتى يوصل الى هذه المرحلة العالية من الالتزام بالدين، فتبين ان انتظار الفرج فعلا هو افضل الاعمال. لان الانسان اذا عنده عقيدة او عنده تكليف شرعي وعنده سلوك صار افضل الاعمال وانتظار الفرج. وهذا مو معناه الانسان بعد هذا معنى الانتظار انه الركود السكون، لا معنى حركة. وبعبارة اخرى خنصيغ المبحث بصورة اخرى، الانتظار الحقيقي معناه امران. هذه بعبارة اخرى اريد من طريقة ثانية ادخل حتى اوضح لك المسألة. الامر الاول العمل على اصلاح المجتمع. العمل الثاني الامر الثاني عدم الذوبان في المجتمع الفاسد. ملتفت المنتظر الحقيقي اللي عنده عقيدة وعنده تكليف وعنده سلوك، هذا شيء ينتج من عنده، ينتج اولا هو يعمل على اصلاح الغير. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، بعدين وراء انفسكم شنو؟ اهليكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هاي مرحلتين، اول مرة النفس بعدين الاهل بعدين المرحلة الثالثة. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. نوبة عمل على هداية الناس. المنتظر الحقيقي يعمل على توسيع رقعة الصالحين، على إصلاح المجتمع، يعني على تهيئة الأرضية المناسبة لظهور الإمام صلوات الله عليه. هذا المنتظر الحقيقي، هذا واحدة. واثنيا هو لا يذوب في المحيط الفاسد. ربما تحيط بنا ظروف فاسدة، التلفزيون موجود بالبيت الظرف فاسد في كثير من الأحيان مع الأسف، الانترنت كذلك، الصحبة الرفاق مع الأسف صار في هذا الوقت كذلك، جو المدرسة مع الأسف كذلك، العمل الجو الفاسد تشوفه محيط بالإنسان في جميع جهاته. المنتظر الحقيقي وإن كان في المجتمع الفاسد ولكنه شمع في ذلك الظلام، لا يذوب في المجتمع الفاسد، إنما يقاوم الفساد، يقاوم الانحراف ليبرز من بينهم كمؤمن قوي. وهذه المسألة مو سهلة. لذلك توصف الروايات الشريفة توصف أن المتمسك بدينه كال شنو
قابض على جمرة. أحسنت، قابض على جمرة، يعني شفت لك واحد لازم لجمرة بإيده مستقر، يستقر يعني وضعه يستقر مرتاح، لو تشوفه قلق. والشيء يعني المفارقة في هذه المسألة انه هاي الجمرة ما تقدر تزيلها، دينك كنت تتمسك فيه. هذا ظرف إنسان لما يتمسك فيه. أنا وايد جوني شباب يقولوا شيخنا ذاك يوم بالمحاضرة قلت إنه مثلا زوجة بالعم هاي ما يجوز تقبلك، بتعمك مثلا ما يصير تقبلك، ما يصير تنزع حجابك قدامك. شيخنا هاي يزعلون وكذا، إيش وش يسوي على هذا الدين؟ صحيح. أنا أقول لك الناس المتخلفة دينيا، مرة عمك إذا تقولها عمة بلا زعم عليش أنت محرم عليه، ما يصير تبوسيني، أنا جاي من سفر صحيح على عين وعلى راسي، بتعمك بتخالك كذا، ها تقول لك انت قلبك وصخ، انت فاسد صح لو خطأ، على اسف ما انا جايتك انت ابني، ليش تقول لك انت اخوي؟ ليش انتم دول تقولون احنا متدينين قلوبكم وصخة سودة، ليش ما تخلونا؟ لا مو قلوبنا سودة، لا هو هذا الدين، هو الدين يقول حرام شاش علاقة. الله عز وجل يقول ما يصير، ما يصير سمعا وطاعا. هسه تريد تزعل اخر تزعل، شو اللي علاقة بي؟ ما واحد يقدر يسوي. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. التمسك بهذا المعنى، معنى الانتظار اللي هو أصل التمسك في الدين، شوي بنوع من الصعوبة. لذلك تشوف الروايات توصف مرة بالممسك على جمرة، ومرة يوصف الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول كخرط القتاد. خرط القتاد يعني شنو القتاد؟ هذا نوع من النباتات اللي بيه شوك. من واحد يجي خرطة بإيده تخرط الشوك أنت، سهلة يعني؟ سهلة واحد يخرط الشوك؟ صعب. يقول هيك اللي يريد يتمسك بدينه، شلون واحد يخرط القتاد يخرط الشوك؟ شقد إيده راح تتأذى؟ شقد راح يصير مضطرب قلق؟ ما عنده استقرار. هيك اللي راح المتمسك بدينه. كذلك شو قضية انتظار الفرج في الوقت الذي اعتبرته الروايات الشريفة من أفضل، بل هو أفضل أعمال أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا لا يخلو من صعوبة. الصعوبة فيه موجودة، موجود. شوف لذلك انت شوف واحد يعني شو كمان مثلا هذا اللي قلت لك عليه، او اجي واحد يقول لك انا ما اقدر اشتغل الا ابوك بالميزان، فبليش قلت ما فاكر فيها هو هذا الشغل صار، والله ما اقدر انا اشتغل الا احلف شتر، اذا ما تحلف لهذا اللي يجيك ما يشتري. وهكذا شوف مع الاسف يعني في كل نوع من ناحية الحياة صار الحرام يدخل يعني صعوبة الالتزام بالدين، لكن مع ذلك يبقى المنتظر الحقيقي يحاول أن يعمل على ماذا؟ على أن يوسع من رقعة الصالحين، يصلح نفسه، لا يدوب في المحيط الفاسد، ويحاول أن يصلح غيره. هكذا يكون المؤمن مؤمنا. لذلك تجد الروايات الشريفة توصف أن المؤمن، تقول المؤمن أشد من الجبل، أشد من الجبل. شلون أشد من الجبل؟ الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لأن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لو قرض بالمقاريض لما أخذ من دينه شيء. الإنسان لما يلتزم بدينه بهالصورة هذا بعد يصير مو هو ينتظر الإمام، لا الإمام ينتظر، الإمام المهدي هو ينتظر إن شاء الله. من اللطائف ما نقل أن عالما من العلماء كان يعمل الأعمال الصالحة، وكان هدفه يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه، وإن كان يعني رؤية الإمام المهدي أمر ممكن، زين هسه شلون أمر ممكن؟ ما أدري نتعرض له أو لا، عندنا وقت نتعرض له أو لا ما أعرف، لكن إحنا ما دام عرفنا أن معنى الغيبة أن الإمام مو مختفي عن العيون، لا شخصية غائبة، يعني ممكن تلتقي بالإمام بحالة طبيعية، هسه تعرفه ما تعرفه هذا بحث ثاني، بس ممكن تلتقي بالإمام. فهذا العالم كان يجي يحب أنه يلتقي بالإمام ويشوفه يعرفه يعني مباشر. فكل عمل وارد من شأنه أن يهيئ الإنسان لرؤية الإمام المهدي كان يسويه على الرجل.
طاح 40 أربعة للسهلة
ما فات،
فيصلي
ما فات،
يقرأ قرآن
والله سنين
منتظر الإمام صلوات الله عليه، وما أصابه اليأس من رؤية الإمام. بعد فترة جاء شخص بالرؤية قال له تريد تشوف الإمام المهدي؟ طبعا الرؤية قلنا مو حجة، تذكرون الرؤية مو حجة، لكن أكو فد أمور ما بها تكليف شرعي، ما بها قضية شرعية، بها مجال أن تكون الرؤية صادقة. على كل حال أجابت شخص الرؤية قال له تريد تشوف الإمام المهدي؟ قال له إيه. قال له تروح للمدينة الفلانية، فد مدينة شوية بعيدة. هذا قاعد قال هاي ربما رؤية، تكررت عليه أكثر من مرة رؤية ليأتين ثلاثة، فعرف أن هذه رؤية مقصودة يعني. فشد الرحال إلى تلك المدينة البعيدة، وصل إلى تلك المدينة البعيدة وبقى منتظر شلون يشوف الإمام. هم نام، جاء نفس الشخص بالرؤية قال لك تريد تشوف الإمام؟ قال لي. قال لك تروح لسوق الحدادين تسأل على فلان اللي هو حداد يصلح أقفاضه، قفض صلح أقفاضه انكسر. هو روح يمه تلقى الإمام المهدي يمه. معقولة؟ قال لي معقولة. على قاعد الصبح تكررت عليه الرؤية، بالنتيجة راح وصل لقى هذا فعلا سأل على فلان الحداد اللي قاعد يصلح أقفال، باوع لقى الإمام يمه سلم. قعد الإمام قال له اقعد وباوع لا تسوي شيء. قعد هذا الشخص مع الحداد شوية، اجت مرة عجوز عندها طفل عطلان، قالت له يا با هذا قفل شنو يصلح ينباع؟ هذا الرجل طمع للقفل، قالها حجية انت مخيرة بين امرين، شنو؟ قالت بدين تدعين الي هيش على وضعية اشتري منك بدينار، تريدين تطيني نص دينار اصلح اليش يصير يسوال دينارين؟ قالت لا مو عيب عليك، ما تستحي انا مرة كبيرة بقدر امك. قال ليش حجية؟ قالت له افتريت السوق كلها سبع حد يعطيني بي اكثر من درهم درهمين، شنو تقول لي اخذ انا هيك على عطلة بدينار او اصلح بنص دينار يصير يسوال دينارين؟ تضحك علي؟ قال لا حجية ما اضحك عليك، فعلا تبيعين الفضل هذا دينار؟ قالت له يجيب الدينار. قالت فضل طاح الدينار وراحت. الإمام المهدي صلوات الله عليه التفت لذلك الرجل العالم، قال له ايش قد تقدر تلقاني مثل هذا الشخص ثقة؟ هذه مرة دورت السوق كلهم يقولون لها درهم ودرهمين، ها اجت لهذا الرجل انطاها السعر الحقيقي، يعني فرق 20 ضعف عن اللي قالوا له السوق. قال له صيروا مثل هذا وانا اجي ادق الباب عليكم واقلكم سلام عليكم. ايش يريدون من عندنا اهل البيت صلوات الله عليهم؟ يريدون من عندنا التزام بالدين، هذا هو الانتظار الحقيقي، عقيدة وسلوك والتزام بالتكاليف الشرعية، يصير الانسان منتظر حقيقي. لذلك شوفوا اكو قضية لا بد ان نلتفت اليها، لا يتصور واحد ان الدين اقدر التزم ببعض المفردات واترك بعض المفردات. القرآن يقول اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يصير كذلك الدين. كذلك قضية انتظار الامام المهدي صلوات الله عليه، قضية ملاكها التزام بجميع مفردات الدين. هذه الركائز الثلاثة لابد ان نلتزم بها جميعها حتى نكون ماذا؟ حتى نكون منتظرين حقيقيين، وحتى نكون الشيعة خلص لأهل البيت صلوات الله عليهم لابد ان يكون عندنا. وهذا المعنى فيما بعد ينتج عند الانسان ثمرة، ان الانسان يكون مستعد لظهور الامام صلوات الله عليه اتم الاستعداد، بحيث اذا ظهر الامام وطلب منك ان تقتل نفسك لكنت انت مستعد لهذه المسألة. ويصير الشيء صحيح. والامام صلوات الله عليه اكثر مسألة يعني هذه كنا نلتفت لها، وان كان مسألة يراد لها تفصيل اكثر، لكن باختصار شديد ترى واحدة من الامور اللي مأخر الامام صلوات الله عليه، ما موجودين دول المستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من اجل الامام. ترى مو اي واحد يقدر ينصر الامام صلوات الله عليه. اجا واحد من اهل خراسان دخل على الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عليه. قال له سيدي لا يسعك القوت، قم خل سوي ثورة. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له ما عندي أنصار. قال له لا سيدي عندك أنصار. قال له شكال؟ قال له تركت خلفي في خراسان 100,000 كلهم يضربون بالسيف بين يديك. قال له دول 100,000 أنه قائدهم؟ قال له آن. قال له مستعد يعني؟ قال له مستعد. مستعد ضحب نفسه؟ قال له مستعد. فصاح على عبد له، قال له فلان أسجر التنور. أسجر التنور. قال له مستعد أنت تضحي؟ قال له مستعد. قال له قم اقعد بنص التنور، نار مستعد، تنور مستعد. الإمام الصادق يقول له روح اقعد بنص التنور. قال له سيدي أقلني، بلك تعذرني عن هاي القضية. قال له لقد أقلتك. فهاللحظة دخل هارون المكي أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، سلام عليكم. عليكم السلام. الرواية تقول وقد وضعنا عليه تحت إبطين. الإمام التفت له قال هارون؟ قال لبيك مولاي. قال قم واجلس في التنور بدون نقاش بدون كلام بدون كذا. قال هذا رجل قاعد بالتنور. خراسان يظل مرتعب، شنو هذا راح يحترق. الإمام الصادق قال الملك على قتفه جيبوا لنا غدانا. جابوا الغداء وظل ياكل الإمام ولا كأنه شيء صاير. وصار الإمام يتكلم مع هذا الرجل ويسأل على أهل خراسان وكذا وسوالف، وإلى أن كملوا وقال لكم لنا خلينا نشوف صاحبنا. كانوا للتنور شافوا هارون قاعد بنص النار والنار لا تلذعه، ما جاي تأذي النار، كأنه قاعد بروضة ما كفت شيء ما أذيت النار. الإمام الصادق التفت لهذا الرجل قال ليش قد عندك مثل هذا هيك مستعدين؟ ما يقولون لا، ما يناقش، كله سمعا وطاعة للإمام. ايش قد عندك؟ قال سيدي ولا واحد. قال شعرنا لا نخرج في زمن لا نجد فيه لنا عنصر. ماكو. ونفس القضية تكررت مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم جاءه بعض أصحابه قالوا له يا أمير المؤمنين يغصبون الخلافة منك وإحنا ساكتين ما نقدر ما نتحمل، قم خلنا نسوي انقلاب خلنا نسوي ثورة. قال اللي مستعد يقاتل يجيني العصر أو يجيني ثاني يوم. وقد حلق رأسه، حلق الرأس كان علامة على الاستعداد للموت. جاء العصر أربعة أربعة بس أربعة أجل رابعهم الزبير وبعدين هم انقلب على الزبير. نشوف قلة الأنصار هذا السبب واقع لتأخر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إحنا إذا ما يصير عندنا استعداد لظهور الإمام ترى إحنا جايين نساهم في تأخير ظهور الإمام مع الأسف يعني. فلا بد أن نزيد من تمسكنا بديننا وبما يريده من الانتظار الصحيح حتى يتعجل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ونفس القضية أيضا في الروايات كررت على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قالوا له أنه لا بد أن نقوم بثورة. قال أنا ما عندي أصحاب. فقالوا له يا ابن رسول الله جدك الحسين قام ب70، انت عندك اكثر من 70. التفت لهم الامام الرضا صلوات الله عليه قال لا تقيسوا انفسكم بالحسين واصحاب الحسين، واين لي بمثل حبيب بن مظاهر، واين لي بمثل مسلم بن عوسج. قال الاصحاب اللي يقول عنهم الامام الحسين صلوات الله عليه اني ما رايت اصحابا ابر ولا اوفى من اصحابي. لا تقيسوا نفسكم بامه من ماكو. جيبوا لي مثل اصحاب الحسين، قال اللي ياذن لهم الحسين صلوات الله عليه بالانصراف وهم يقفون امامه. ابا عبد الله ولماذا نذهب؟ نذهب لنبقى بعدك. قبح الله العيش بعدك يا ابا عبد الله. يقوم الاخر يقول له سيدي وددت اني اقتل ثم احرق ثم اذرع في الهواء ثم ارجع حيا يفعل بي هذا 70 مرة. ما اتركك يا ابا عبد الله. كيف وهي قتل واحدة ومصيرها الى الجنة. كذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الأصحاب بعد أن وسمهم بهذا الوسام إني ما رأيت أصحابا أبر ولا أوقى من أصحابي، يفتقدهم الإمام الحسين عليه السلام لما لم يبق معه أحد منهم، لا من أصحابه لا من إخوته لا من أهل بيته، يقف ينظر إليهم يخاطبهم بذلك الخطاب: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون، أنتم نيام أرجوكم تستيقظون، أم حالت منيتكم بينكم وبين إمامكم فلا تجيبوا؟ قام يشيل بيهم فوق صدري، فوق صدري يبددهم على رمضة الغبري، بعد ما مدهم ناسه بعبري بصوتي موج من العرش واللوح، ينادي نادي وين ابو فاضل عبيدي، الف واسترحت خويا ابني يا حنيتي والوات جيدي، ودمع العين من عليك دفاك. كان الحسين قد صنع قد جعل خيمة خاصة للشهداء، يأتيهم ينظر إليهم: يا شبان يا شبان والله لا تونون، لا تونون بودينكم قلبي تصدعون، مدري مدري بعد ليش جايزون،
بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيران. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان، وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.